الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني عشر من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وكان من آخر القواعد التي أخذناها أن الأسماء تنقسم إلى ما يمدح به مطلقا وما يذم به مطلقا، وما تدل على المدح من وجه والذم من وجه، وما تحتمل النقص بالتقدير. أقسام أربعة: فما كان دالا على المدح والثناء مطلقا يثبت لله عز وجل، وما كان دالا على النقص مطلقا ينفع عن الله عز وجل، وما كان دالا على الكمال مع احتمال النقص بالتقدير الذهني فهذا يخبر به عن الله ولا يسمى الله عز وجل به. وليس في أسماء الله عز وجل وصفاته نقص بوجه من الوجوه. وأما الأسماء التي تدل على النقص من جهة والكمال من جهة كالكيد والمكر والاستهزاء والخداع فتثبت لله عز وجل في حال المقابلة في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها، فلا يسمى الله عز وجل بها، وإنما يخبر عنه بها على ما تقدم بيانه في ذلك الشرط. قال القاعدة الخامسة عشرة: أسماء الله تعالى ثابتة له على الحقيقة. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، اختصر كتاب ابن القيم رحمه الله: إن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق لها ثلاث اعتبارات: أحدها أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه ويده ويديه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته، فهذه ثابتة لله لأنها أضيفت إلى الله. ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. الثاني أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الإنسان ووجهه واستوائه، فهذه تليق بالمخلوق وهي صفات له لأنها قيدت به. الثالث أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة: وجه، سمع، بصر، هذه مطلقة، هذه تكون في الذهن، هذه معاني ذهنية: وجه، سمع، بصر، حياة، إرادة، قوة، علم، يعني شيء مطلق، لكن إذا أضيف إلى الله صار مختصا به، إذا أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. إلى هنا مفهوم؟ كون هذه الأمور اتفقت في ألفاظها واتفقت في المعاني الكلية لا يلزم أن صفات الباري كصفات المخلوق، بمجرد الإضافة ينتفي المساواة والمماثلة. أعيد يا أخوة، الآن عندنا معاني كلية: حياة، علم، قدرة، سمع، بصر، قوة، هذه المعاني الكلية أين تكون؟ في الذهن. هل توجد قوة الآن تمشي في الأرض تقول هذه قوة، أو ذاك سمع، ذاك بصر؟ ما هناك. وإنما هذه المعاني الكلية يعني تقيد وتخصص وتضاف، فإذا أضيفت إلى الله وقيدت به وخصصت به صارت مختصة به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أضيفت إلى المخلوق وقيدت به صارت مختصة به. فما يأتي آتي ويقول لك أنت الآن تقول لله سمع والمخلوق له سمع، إذن سمع الله كسمع المخلوق، هذا لا يتأتى. لماذا؟ لأن سمع الله أضيف إلى الله والله موصوف بما يليق بجلاله، وسمع المخلوق أضيف إلى المخلوق والمخلوق له من الصفات ما يليق بضعفه وحاله. سيأتي في ما يأتي من القواعد أن القياس ثلاثة أقسام: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. هذا الذي ذكرناه لكم إذا فهمتموه ستعرفون فيما بعد ما يسمى بقياس الشمول. قياس الشمول: يأتي المبتدع إلى معاني كلية كالسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والقوة والشجاعة مثلا، لكن الله عز وجل أثبت له ما ثبت بالكتاب والسنة، فيقول إذن بما أن هذا المعنى الكلي قد ثبت للمخلوق وثبت للخالق فهو يقتضي التمثيل، نقول لا يقتضي التمثيل، لأن ما أضيف إلى الله صار مختصا به ليس كمثله شيء، وما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. الثالث أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة، فإثباتكم لها حقيقة إما أن يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث، إذ لا رابعة هناك. فإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقييدها بالخالق لزم أن تكون في المخلوق مجازا، وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي ووافقه عليه جماعة. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقييدها بالمخلوق لزم أن تكون في الخالق مجازا، وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطل جهم بن صفوان، حيث زعم أن كل ما أضيف إلى الله عز وجل هو صفات للمخلوقين، إنما أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف أو خلق وإيجاد أو نحو ذلك. ودرج أصحابه على أثره. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة القدر المشترك، حقيقة القدر المشترك ما هو؟ المعنى الكلي، فإذا أضيفت إلى الله صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به. ولم يدخل القدر المميز في موضعها لزم أن يكون حقيقة في الخالق، وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب، وإن فرقتم بين بعض الألفاظ وبعض وقعتم في التناقض والتحكم المحض انتهى. إن شاء الله أنكم فهمتم يا أخوة. الآن هناك ألفاظ مشتركة، ألفاظ حقائق كلية، هذه تكون في الذهن، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، المشيئة، القوة، غير ذلك، هذه معاني ماذا؟ كلية. أين تكون؟ في الذهن، تكون في الذهن فقط، ذهن المتكلم. لكن متى تخرج من ذهن المتكلم؟ إذا أضيفت، إذا قيدت، إذا خصصت. فالآن عند أنا أقول يد الله، هل يلزم أن تكون مثل يد محمد؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن اليد في اللفظ الأول قيدت وخصصت وأضيفت إلى من؟ الله الذي ليس كمثله شيء. وقيدت وخصصت وأضيفت في اللفظ الثاني إلى من؟ إلى محمد المخلوق. فالمخلوق له كمال يخصه، والله عز وجل له كمال يخصه، ليس كمثله شيء. بينما بعض المبطلين كالجهم بن صفوان جعل صفات الله عز وجل كلها صفات للمخلوقين، إنما أضيفت إلى الله مجاز. وبعض المبطلين أيضا جعل صفات المخلوقين صفات لله عز وجل من باب المجاز، كلاهما مبطل. لكن قول العقلاء جميعا أن ما أضيف إلى الله صار مختصا به، ما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. تلخص لنا أن ما كان مضافا إلى الله تعالى فهو خاص به، وما أضيف إلى المخلوق فهو خاص به، ولا يقتضي ذلك اتحادا ولا تماثلا، وإن اتحاد الأسماء لا يلزم منه اتحاد الصفات والذوات. وهذا حتى في المخلوق يا أخوة، أنا لي سمع وهذا له سمع وذاك له سمع، هل يعني هذه الأنواع من السمع من حيث مثلا القوة، من حيث الصفاء، من حيث واحدة؟ لا. أيضا الأسد له سمع، والفيل له سمع، والذرة لها سمع، هل سمع الذرة كسمع الأسد والفيل؟ هل سمع الفيل كسمع الأسد؟ إذا كان التباين حاصل بين هذه المخلوقات فمن باب أولى التباين بين الخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وبين المخلوق العاجز الناقص. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاد، فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي واسم لله مختص به، وقول يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به انتهى. وهكذا وصف الله عز وجل نفسه بالعلم، ووصف بعض مخلوقاته بالعلم، هل يلزم اتفاق العلمين مع الإضافة؟ لا يلزم، لا يلزم. انتهينا من هذا يا أخوة؟ بقي أحد ما فهم هذه القاعدة؟ نعيدها باختصار: أسماء الله تعالى وصفات الله عز وجل ثابتة له على الحقيقة، ليست مجاز. الحقيقة والمجاز يتكلم فيها في باب الأصول، يقولون مثلا الحقيقة هو دلالة اللفظ على ما وضع له، والمجاز استخدام اللفظ فيما لم يوضع له، كقولهم رأيت أسدا يزأر على المنبر، يراد به الإنسان. هذا عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. أما الذي لا يرى ذلك يقول هو حقيقة في حق الإنسان، كلمة أسد تطلق على الإنسان الشجاع حقيقة من تصرف العرب في لغتهم، كما أنها حقيقة في حق الحيوان. الذي لا يرى تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز يقول بهذا، والذي يرى تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز يقول يستخدم المجاز بقرينة. المهم لا نريد أن نتشعب بكم، هم يقولون أن أسماء الله مجاز، معنى ذلك أنها أسماء للمخلوقين، أسماء للمربوبين، إنما أضيفت إلى الله إضافة تشريف، إضافة ملك، إضافة غير ذلك من الإضافات. فيقال لهم هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، نحن عندنا ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة تدل على معاني مشتركة، لكن هذا المعنى أين يكون؟ في الذهن. أنا الآن لما أقول لك حياة أنت تفهم معنى الحياة، يد تفهم معنى اليد، قدرة تفهم معنى القدرة، قوة تفهم معنى القوة، علم تفهم معنى العلم، لكن لم تقيده بشيء. أنتم معي يا أخوة؟ لكن لو قلت علم الله قيد بالله وضيف إليه صار مختصا به، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. حياة الله صارت مختصة به، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. قوة الله عز وجل صارت مختصة به، بينما لو قلت علم زيد كان جاهلا ثم تعلم وربما ينسى. علم عمر، قوة زيد قوة عمر، وهكذا. فهمتم؟ فإذا أضيف اللفظ إلى الله عز وجل صار مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. لا يلزم التماثل ولا يلزم الاختلاط ولا يلزم الاتحاد. قال القاعدة 16: أفعال الله صادرة عن أسمائه. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله من كماله، والمخلوق كماله من فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله من كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كما كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل، الكمال اللائق به انتهى. متى يسمى زيد عالما؟ بعد أن يطلب العلم ويصير عالم. متى يسمى قويا؟ بعد أن تظهر فيه هذه الصفة. بينما الله عز وجل هو القوي العزيز العالم، فأفعاله صادرة عن أسمائه، فهو كامل ففعل ما يريد، فعال لما يريد. بينما المخلوق إنما كماله بفعاله، كلما ازداد أفعالا ازداد كمالا بقدره. أما ربنا عز وجل فهو الكامل مطلقا، ليس كمثله شيء السميع البصير. القاعدة 17: الأصل عند أهل السنة التفصيل في الإثبات في الأسماء والصفات. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة يا أخوة. إيش معناها؟ أنت عند أن تمدح عند العرب المدح يكون بالتفصيل، والذم يكون بالإجمال. نحن إذ نقول عند العرب نقصد العرب القدماء الذين كانوا يعرفون العربية. إذا جئت إلى ملك من ملوكهم وتقول له: يا ملك أنت لست ببقال ولا ثوام ولا بصال ولا حجام ولا كذا، ربما يقوم يقتلك، لأن هذا عندهم ذم. كيف تمدحني بصفات النقص، بنفي النقص؟ المدح بنفي النقص مع التفصيل ذم. إذا قيل للعربي الأصيل أنت لست بعاجز، لست بناقص، لست بكذاب، لست بدجال، لست بسارق، يعتبر هذا نقص، لأن المدح إنما يكون بماذا؟ بالإثبات. لو قيل له أنت بطل، شجاع، كريم، أمين، هذا مدح، مفهوم؟ فالآن الأصل في المدح ماذا يا أخوة؟ التفصيل. والأصل في النفي الإجمال. يعني لو قيل للملك أنت لست كرعيتك، يرى أن هذا مدح، بينما لو قيل له كما قلت لكم أنت لست ولست ولست ولست، قد يعتبر هذا ذم. فنحن الآن في باب الأسماء والصفات. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كثيرة، وصف نفسه بصفات كثيرة على التفصيل: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، الجبار القهار، الغفور الودود، الرحيم، السميع البصير، العليم، وهكذا. فهذا التفصيل يدل على المدح. فالأصل في المدح التفصيل. قد يؤتى بالمدح مجمل مثل الحمد لله، تبارك الله، لكن الأصل أنه يؤتى به مفصل، بينما الذم الأصل أنه ينفى مجمل، ليس كمثله شيء. ما يقول ليس مثله كذا وليس مثله كذا وليس مثله كذا، لا، ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، لم يقل ليس له كفوا في كذا وكذا وكذا، لا، إجمالا، ولم يكن له كفوا أحد. إذا وجدت بعض التفصيل: وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما اتخذ من صاحبة ولا ولد، إلى غير ذلك، مثل هذا التفصيل يؤتى به لأمرين: الأمر الأول دفع توهم نقص، مثل قوله وما مسنا من لغوب، لأن بعض المبطلين قال ارتاح في اليوم السادس أو في اليوم السابع، فرد الله هذا بقوله وما مسنا من لغوب. أو دفع ما ادعاه في حق المبطلون: لم يلد ولم يولد، رد على النصارى من إليهم. قال شيخ الإسلام في التدمرية: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفات ما أنزل في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثلاثة أربعة أسماء في هذا اللفظ فقط: الله والإله والحي والقيوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، للعرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ركز، ابن تيمية رحمه الله بدأ بالتمثيل بالأسماء ثم جاء إلى التمثيل بالصفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يتدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الاستواء وكذلك المجيء والإتيان والغضب والمقت صفات ذكرها. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، انتهى إلى غير ذلك ما هو في القرآن والسنة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا، الآية التي في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالشاهد أن هذا يسمى ماذا يا أخوة؟ التفصيل في الإثبات. القاعدة ما هي؟ أن الأصل عند أهل السنة التفصيل في الإثبات، والإجمال في ماذا؟ في النفي. هذه قاعدة مضطردة، أن الأصل في المدح التفصيل، والأصل في التنزيه الإجمال. قد يخرج من هذه القاعدة إما لبيان عموم قدرة الله وقوة الله وعظمة الله، مثل الحمد لله رب العالمين، سبحان الله عما يصفون، هذا نفي، تبارك الذي بيده الملك وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك. إذن قرأنا في هذا اليوم ثلاث قواعد، منها أن أسماء الله تعالى ثابتة له بالحقيقة، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات تثبت لله على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. التي تليها أن أفعال الله صادرة عن أسمائه كمل ففعل، بينما المخلوق فعل فكمل. متى يثني الناس على زيد أو على عمرو؟ حين يفعل الأفعال الحسنة. أما ربنا عز وجل فعال لما يريد أزلا وأبدا، كامل أزلا وأبدا، غني أزلا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة التي تليها أن الأصل عند أهل السنة التفصيل في الإثبات، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الصفات، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن التفصيل في الإثبات مدح عند العرب، والإجمال في النفي مدح عند العرب، والتفصيل في النفي ذم عند العرب، إلا إذا كان لدفع تهمة أو شنيعة ونحو ذلك، والله المستعان.